أن يصلي مع الإمام الظهر والعصر جمعا وقصرا فهل يصليها جمعا وقصرا منفردا؟ نعم، إذا لم يتيسر له أن يصلي مع الإمام أو مع إمام آخر، لأن كل جماعة من الحجاج يصلون جماعة، لأنه بسبب هذا الجمع الكثير يصعب على أهل الموقف أن يصلوا كلهم خلف الإمام، ولذلك كل طائفة من الحجاج تصلي وحدها بإمام لها، فيسن لإنسان أن يصلي مع إحدى هذه الجماعات، فإن فاته صلاة الجماعة فإنه يسن له أن يصليها جمعا وقصرا وإن كان منفردا. هذا يسأل ويقول: إذا لم يجد المتمتع ساعة في ذبح الهدي في يوم النحر فماذا عليه؟ إن كان مقصود السائل أنه لم يجد مالا يشتري به هديا، فالواجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وهذه هذه 3 يصومها من الآن، له أن يصومها من الآن، لكن الأفضل أن يصومها محرما بالحج في اليوم السادس، فيسن أن يحرم بالحج في اليوم السادس ويصوم 6 و7 و8، فإن جاء يوم العيد ولم يصم فيجب عليه أن يصوم أيام التشريق، وهو اليوم 11 و12 و13، ولا يجوز أن يؤخرها عن هذه الأيام، لقول عائشة رضي الله عنها: لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهي، لأن أيام التشريق ويوم العيد يحرم صيامها على كل أحد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، إلا المتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي ولم يصم قبل يوم العيد فإنه يصوم هذه الأيام 3 أيام التشريق 3، وإذا فعل ذلك فلا شيء عليه. هذا يسأل ويقول: هل يجوز للمرأة رفع الحجاب في الطواف؟ الأولى بالمرأة أن تغطي رأسها، أن تغطي وجهها أثناء الطواف وإن كانت محرمة، لأن عندها رجال أجانب يرون وجهها، فالأولى أن تغطي وجهها، لأن وجه المرأة محل فتنة، فلذلك ينبغي لها أن تغطي وجهها لأن عندها رجال أجانب، فربما حصلت الفتنة بسبب ذلك. هذا يسأل ويقول: إن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فهل هذه المضاعفة خاصة بالمسجد أم شاملة أيضا لمساجد الحرم؟ والجواب عن ذلك أن المضاعفة إن شاء الله شاملة وعامة لكل مساجد الحرم عند كثير من العلماء، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في حجة الوداع كان مقيما بالأضحى وكان يصلي الصلوات 5 هناك، ولم يكن ينزل ليصلي في المسجد الحرام، فلولا أن الفضيلة تشمل عموم الحرم لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الموضع، وترك الصلاة في المسجد الحرام مع قربه منه عليه الصلاة والسلام. ويدل على هذا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في عام الحديبية في السنة السادسة من الهجرة وصده الكفار عن دخول مكة بقي عليه الصلاة والسلام نازلا في الحل مجاورا للحرم، فإذا دخل وقت الصلاة دخل إلى الحرم وصلى في الحرم ثم عاد إلى منزله من الحل. فلولا هذه الفضيلة وهي الصلاة في المسجد الحرام لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحرم ثم عاد إلى منزله من الحل. لكن لما جاء في حجة الوداع لما كان مقيما في الحرم لم يكن ينزل عليه الصلاة والسلام من أجل أن يصلي في المسجد، لأن مضاعفة تشمل عموم الحرم. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمشركون ممنوعون من دخول حدود الحرم وليس المسجد فقط، كما أن الله عز وجل يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وقد جاء في بعض الروايات أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان من بيت أم هاني، وكان بيت أم هاني في هذا الموضع على وجه التقريب على يمين مكاننا هنا، وكان خارج المسجد، ومع ذلك سماه الله عز وجل المسجد الحرام. فكل هذه الأدلة تدل على أن المضاعفة تحصل في عموم مساجد الحرام. فلذا ينبغي للحجاج أن يصلوا في المساجد المجاورة لمساكنهم ومنازلهم، ولا ينبغي أن يكلفوا أنفسهم من أجل الإتيان للصلاة في المسجد الحرام. لكن الخاصية في المسجد هي الطواف، لأن الطواف لا يتأتى في غير هذا المكان المبارك.
أفضل ما يكون محل بلدي أفضل ما نجمعه هنا، لأنه كان عند ريع أذى، هذا في أذى، كان في فمي ريع أذى قريبا منه تعرف في الداخل هذا، فموضع البلدية وما حول الزميزة هذا أقرب ما يكون هذا من موضع نزول النبي عليه الصلاة والسلام. والأب حشمن هذا وما بعده إلى 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 العدي، كل هذا هو المحصر، هو الأب اللي في حصر.
هذا يسأل ويقول هل المتمتع إذا طاف طواف الإفاضة عليه سعي؟ والجواب نعم، المتمتع عليه سعيان، كما أن عليه طوافين، فعليه طواف لعمرته وسعي لعمرته هذا قبل الحج، وعليه طواف للحج في يوم العيد، وكذلك عليه أن يسعى أيضا. أما المفرد والقارن فليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، فالمفرد عليه طواف وسعي لحجه، والقارن عليه طواف وعليه سعي واحد لحجه ولعمرته. هذا يسأل عن الطواف المسنون، هل لا بد أن يكون سبعة أشواط كالطواف الواجب؟ نعم، الطواف بالبيت من أفضل الأعمال الصالحة، والنبي عليه الصلاة والسلام شبهه بالصلاة وقال الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. لكن لا يجزئ أن يكون الطواف أقل من سبعة أشواط وإن كان الطواف مسنونا. فلا يجزئ أقل من ذلك، فلا بد أن يأتي بسبعة أشواط ليحرز فضل الطواف. هذا يسأل ويقول بأنه أحرم قارنا ثم غير نيته إلى التمتع، فبعدما طاف وسعى نوى التمتع، فهل هذا يجوز؟ والجواب نعم، هذا يجوز، بل هو مستحب ومسنون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي معه من أصحابه أن يتحللوا وأن يتمتعوا. ولذا يقول بعض أهل العلم من لم يسق هديا ففسخ حجه بعمرة جوز لمن يرجه، فجاءنا منصوصه بندبه حيث النبي آمرا لصحبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يتمتعوا، ففسخ القران أو الإفراد إلى عمرة بنية التمتع هذا أولى وأفضل. لا يا لا يترتب عليه شيء، اللهم إلا
لو الحج مفرد تجاهولي طاف ساعة بعد
إيه نعم، إذا كان قد نوى الإفراد
نوى الإفراد
الحج ثم
طاف ساعة
وتحلل بعمرة صار متمتع عليه هدي، هذا يكون عليه هدي،
لا يستطيع
يصوم عشرة أيام، سبعة الآن ثلاثة الآن وسبعة إذا رجع إلى أهله، لأن الله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمستيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، وفعله هذا أفضل وأولى وأكبر. أنا محرمة المحرم ما ينبغي له أن يستعمل المعجون، لأن المعجون فيه طيب، إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس، وخروج الدم هنا لا يؤثر، لكن المسواك مسنون في كل وقت، لكن المعجون هذا نظرا لأنه فيه طيب على كل، إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس، لأن الحضرة والمنع بسبب الطيب، لأن المحرم ممنوع أن يمس الطيب وأن يستعمل الطيب في أكله وشربه وفي بدنه وفي ثيابه، إذا لم يكن فيه طيب فلا شيء عليه. لا بأس بذلك، الاستحمام سنة، النبي عليه السلام اغتسل وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بذلك، لا بأس، لكن لا يستعمل الطيب في اغتساله، حلق لا معيد وتعود ذلك، حلق اللحية محرم ولو لم يكن محرم. هل هذا سائل يقول هل يجوز الهدي بعد الانتهاء من العمرة؟ قصده هذا السائل هل يجوز أن يذبح هدي التمتع قبل يوم النحر؟ والجواب أن ذلك لا يجوز، لأن هدي التمتع لا يجوز ذبحه قبل وقت، ووقت ذبح الهدي هو يوم النحر، وكذا في أيام التشريق، أما قبل ذلك فإنه لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينحر إلا يوم العيد، فلا يجوز النحر قبل يوم العيد. لا بأس، لأن البنك لا يذبح قبل يوم العيد، نعم هذا لا بأس أن يعطي البنك، لأن البنك وكيل في هذه الحالة، والبنك عنده تعليمات بأن لا يذبح قبل يوم العيد. هذا يسأل ويقول بأنه غطى رأسه وهو محرم في حالة النوم، فهل عليه شيء؟ والجواب أنه لا شيء عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم عليه الصلاة والسلام النائم حتى يستيقظ، النائم حتى يستيقظ، فالنائم مرفوع عنه القلم فلا شيء عليه. هذا يسأل ويقول: ما حكم الاكتفاء بأخذ شعر يسير من شعر الرأس بقصد التحلل بعد الانتهاء من السعي؟ والجواب أن الأفضل أن يحرق رأسه، فإن لم يحرق رأسه كله فإنه يقصره كله، فإن الحلق كما يكون لجميع الرأس فإن التقصير أيضا يكون على جميع الرأس، فهذا هو الأفضل والأولى والأكمل. هذا يسأل ويقول بأنه جاء من الرياض إلى مكة بقصد العمل، لكنه أحرم من الميقات بنية العمرة فقط ولم ينوي الحج، لأن عمله قد لا يمكنه من الحج، ثم إنه الآن علم بأن بإمكانه أن يحج، فماذا يجب عليه؟ والجواب أنه إن حج في هذا العام فإنه يكون متمتعا، والمتمتع عليه هدي، فيحرم من منزله في مكة ولا شيء عليه، لأنه دخل محرما بالعمرة فيحرم بالحج من موضعه في مكة ولا شيء عليه، سوى هدي التمتع يذبحه يوم العيد أو في أيام التشريق. ما فهمت كلام؟ لا، لا بد من تقديم الطواف، أول شيء الطواف، السعي لا يجوز قبل الطواف، أولا الطواف ثم السعي، السعي لا يصح إلا بعد الطواف.
الحاج يضع ذهب في ويدفع عليه كي لا يأتي إلى الحج، رجل يضع ذهب في البنك رهينة ويأخذ عليه مصاري ليأتي إلى الحج، هل هذا حرام أم حلال؟ وضعه في البنك رهينة وأخذ عليه فلوس ويدفع عليها فائدة ليأتي إلى الحج، هل هذا حرام؟
يأخذ فائدة على هذا المال،
يدفع البنك،
يدفع الوديعة مقابل حب هذا المال، لا بس أن يدفع لهم من باب الوديعة، هذا ليس من باب الربا، أن يدفع هذا يحفظونه له، إذا كان هذا القصد فلا بأس. إن كان قصد شيء آخر ما أدري، من باب الوديعة يجوز لمن يحفظ لك شيئا أن تعطيه،
إذا دفع فائدة من حلال
ما فهمت، إن كان فهمت افهم الجواب، أنا لم أفهم السؤال تماما.
وضع كمية من الذهب في البنك،
نعم،
والبنك أدرها بعدد من المال، والمال يأخذ عليه فائدة،
من يأخذ عليه فائدة؟
هذا يسأل ويقول بأنه سائق سيارة
نقل،
يقول بأنه سائق سيارة نقل، وأنهم في بعض الدول لا يسهلون إجراءاته إلا بدفع شيء من المال، فهل إذا اضطر إلى دفع شيء من ذلك عليه شيء؟ الجواب أنه هنا شيء عليه إذا طب، إنما إثم على من أخذ شيئا من ذلك. على كل من إثم عليه، وأنت لا شيء عليك ذلك.
هذا يسأل ويقول: ما حكم من أحرم من الميقات بنية الإفراد فلما وصل إلى مكة غير نيته إلى التمتع؟ والجواب أن ذلك مستحب وأن ذلك مسنون، لأن التمتع أفضل الأنساب، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يتمتعوا. لا لا يجوز العكس. هذا يسأل ويقول: هل يجوز للحاج إذا شك في السعي أنه نقص منه شيئا أن يعيده؟ والجواب أنه إن كان الشك في أثناء السعي فيجب عليه أن يبني على اليقين، فإذا شك هل سعى 4 أم 5 فيجعلها 4 لأنها اليقين. وأما إن كان الشك بعد الانتهاء من السعي فإن الشك هذا لا يلتفت إليه، لأن الشك بعد الانتهاء من العبادة وبعد الفراغ منها لا يلتفت إليه، سواء كذلك في الطواف أو في السعي. ما في بأس، الحرم هذا من باب الضرورة، هذا هو هذه ضرورة لا بأس بذلك.
حول هذا موضوع الذهب.
الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.